تعرضت مدينة الكوت يوم الأربعاء إلى هزتين أرضيتين. الأولى ضربت المدينة في وقت العصر وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس رختر، بينما الثانية حدثت مساء. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هاتين الهزتين الأرضيتين اللتين خلقتا جوا من الخوف والرعب بين أهالي المدينة، معنا على الهاتف من مدينة الكوت مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن. سيف، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
سيف. متى حدثت الهزة الأولى وكم استمرت؟
والله هي حقيقة تعرضت مدينة الكوت أكبر مدن محافظة واسط إلى هزتين أرضيتين متزامنتين أو متقاربتين بعض الشيء، والتي لم تألفها المحافظة من قبل. الهزة الأولى حدثت في تمام الساعة 2 بعد الظهر يوم الأربعاء، وتلتها أخرى بعد أقل من 10 دقائق، فيما حدثت هزة ثالثة في تمام الساعة 10 في تمام الساعة 10:20 من مساء الأربعاء. قدر أكاديميون من جامعة واسط مقدار تلك الهزات بـ3 إلى 4 درجات على نظام ريختر، واصفين تلك الهزات بالنشطة لاحتواء صفائح الأرض المحاذية للمدن الحدودية الإيرانية وأبرزها مدينة إيلام على إشعاعات بركانية.
سيف، هل تسببت هذه الهزات بوقوع إصابات أو أضرار بين الأهالي أو أضرار بالأبنية؟
هذه الهزات حقيقة كانت أكثر شدة في مدن بدرة وجفان وزرباطية، المدن الحدودية التي تبعد عن مدينة الكوت مركز المحافظة أكثر من 80 كيلومتر، مما خلفت أضرار في عدد من الدور التكنية وخاصة البيوت الطينية منها دون إحداث إصابات بشرية. لكن الهزات أصابت أهالي المحافظة بالزعر والهلع، مما دعاهم إلى ترك منازلهم.
نعم، يعني هم بدأوا يتركون منازلهم منذ الهزة الأولى ولا انتظروا إلى الهزة الثانية؟
نعم، تركوا منازلهم منذ الهزة الأولى. يعني أهالي المدينة وخاصة المسلمين منهم قالوا بأن المدينة لم تشهد هذه الهزات منذ العام 1973، أي قبل 35 سنة. يعني معلومات الأرصدة غير متوفرة لعدم وجود محطات محلية لتتبع الهزات والزلازل في هذه المدن. المدينة يعني حاليا في هذه اللحظات تشهد عاصفة رملية ترابية شديدة السرعة، مما زاد من مخاوف الناس، وأكو هناك توقعات بحدوث هزات أخرى خلال الساعات المقبلة.
يعني إذن ما دور قوات الأمن والطوارئ إذا كان هناك توقعات بأن تحدث هزات أخرى؟
هناك نداءات من المساجد والجوامع وسيارات الشرطة بمكبرات الصوت، من خلال مكبرات الصوت باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر تحسبا لحدوث أي طارئ آخر.
نعم، يعني الوضع حاليا بمدينة الكوت،
الوضع يسود الترقب والحذر والخوف من تلك العواصف والهزات اللي لم تشهدها مثل ما قلت المحافظة منذ فترة طويلة. فلذلك تشوفون هنالك مخاوف والناس مصابة بالحيطة بالخوف، وخاصة منهم الأطفال والمسنين.
يعني هل هناك أيضا يعني المدارس مفتوحة؟ هل هناك دوام في دوائر الدولة أم أنه الجميع مترقبين لما سيحدث؟
المدارس تعيش فترة امتحانات، يعني صباحا الناس متوجهة للمدارس والامتحانات ساعة ونص تنتهي امتحانات والدوائر مستمرة، لكن خوف، وخاصة قلت كبار السن والفتيات والأطفال.
سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر في مدينة الكوت، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، ونحمد الله على سلامة أهلنا في محافظة واسط.
شكرا جزيلا لك.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل بكم إلى عالم الأناقة وتحديدا أناقة الرجال الذين يحرصون على اقتناء أحذية جميلة وجيدة لكي تكتمل أناقتهم. لكن أصحاب محل بيع الأحذية في بغداد يؤكدون أن زيادة حجم الاستيراد العشوائي للأحذية بكافة الموديلات وبأسعار زهيدة ونوعية رديئة جعلت الرجال يشكون من عدم مقاومة هذه الأحذية لأكثر من شهر، وباتوا يتحسرون اليوم على غياب صناعة الأحذية العراقية التي كانت تعرف بجودتها وجلودها الطبيعية. تقرير سعد كامل.
العديد من الرجال يحرصون على أتمام هندامهم ومظهرهم باختيار أفضل أنواع الأحذية المعمولة بأشكال مميزة وذات المواصفات المتينة في الصنع، والانصراف للبحث عن آخر صراعات الموضة والتفتيش عن جديد ما تطرحه محلات الأحذية من موديلات حديثة تلفت الانتباه. فأناقة الرجل لا تكتمل حسب ما يشاع إلا بروعة ما يلبس من حذاء.
طبعا هي أناقة الرجال ما تكمل إلا بجمال حذاء. ضروري يعني الرجال يهتم بجمال حذاء ونظافته، لأن هو هذا الحذاء يعني راح يكمل هندام الرجل.
كشخة الرجال ما تكتمل إلا بالحذاء؟
اي طبعا هو يكمل أناقته وجماله. طبعا هذا حكم النساء على الرجال، وخصوصا المرأة هي اللي يعني تركز على حذاء الرجال مقياس لأناقته وذوقه ونظافته.
وفيما الأضواء غدت تسلط على حذاء الرجل في كل مكان كمقياس لذوقه، زادت معها معاناة البعض في الحصول على أنواع تدل على الأناقة وحسن الاختيار.
بعد اللي سامعيها أناقة الرجل بحذائه، فأنت تشوف رجل حذاء يلمع ومرتب تقول هذا أنيق، تقدر تحكم عليه، ما تباوع على إيش لابس. بعد
أحذية الأمس اختلفت عن نوعيات هذا اليوم؟
الماركات كانت أحسن الصور، حتى صناعة الأحذية العراقية كانت جيدة يعني من ناحية الجلد والمتانة. هسه يعني طبت إن مثلا أحذية الصينية ما أحبها والناس ما ترغبها، بس لأن رخيصة يشتروها.
ولا يخفي أبو عصام صاحب محل لبيع الأحذية في حي المنصور بأن أحذية هذه الأيام رديئة ولا تدوم طويلا.
90% صين الأحذية، أما يظل بذمة اللي يبيع يقول تركي، يقول برازيلي الآن جاية مودة، يقول فرنسي.
طيب وماذا عن الأحذية العراقية؟
الأحذية العراقية يعني السبب الرئيسي هو الأمان، السبب الثاني الغلاء. يعني هسه أبو المعمل يفكر أن يقتني لمولدة وغاز والعمال والأمان، يعني معامل الرشيد كلها عزلت بسبب الأمان. أمان ماكو.
كانت محلاتكم يعني تترامى بها أنواع عراقية ممكن تكون ويقتنوها الناس ويقضون عليها؟
بالعكس، المحل كان كلها أحذية عراقية، أحذية الرنين على حداد مراكش، هاي الناس يعني تتعنى عليها، وأحذية يعني على جودات وأسعار غالية بذلك الوقت.
يقولون هسه الأحذية هاي المستوردة صح جميلة ولكن ما تطول كثير،
ما بيها كفاءة، مو جلد، كله مشمع بس ديكورة يوحي إنه جلد. متشد شاكيد، أنا عندي معامل يعني كل شهر بين شهر وشهر يجي هي متشد، وأنا أقول لا استهلاكي.
ويبدو أن توقف الإنتاج المحلي من الأحذية المعروفة بجودتها قد دفع التجار إلى إغراق السوق بتلك النوعيات المستوردة، والتي يقول عنها أبو داليا صاحب محل لبيع الأحذية في الباب الشرقي بأنها رخيصة وتناسب إمكانية الكثيرين.
التجارة الصينية اكتسحت العراق بكل المجالات الصناعية، بس الدرجات تجينا أكثرها رديئة، موديلات حلوة بس نوعية رديئة. قبل لا كان صناعة الوطنية كل جلد طبيعي، الجلد الطبيعي العراقي أرقى جلد بالعالم كله، كان يضاهي الصناعة الإيطالية والإنجليزية من سنة 37. احنا محلنا مال أحذية كان عمل متقن، الجلد ماله طبيعي. الآن الجلد الطبيعي العراقي يصدر، الجلد العراقي خام يتملح ويصدر إلى سوريا أو غير سوريا لإكمال صناعته ودباغته.
وصناعة الأحذية العراقية
والله متوقفة حاليا، ما عدا مش كم معمل عراقي اللي دي يشتغلون بيها.
ويبدو أن أبو علاء لم يعد يفكر بتلك الأنواع من الأحذية التي ترهق الجيوب ويتفقد بريقها من أول استخدام.
الحذاء قبل يقاوم فترة 5 سنوات 4 سنوات، يعني انت هسه انا احكي وياك هسه ما زلت انا لحد هسه نهائيا هذا بالسوق انا ما مقتنع به ولا اشتري من عنده. لحد هسه اكو محل بشارع الخيام اروح افصل عنده فصال ينطيك حذاء بيفد منظر حلو يعني، لكنه هاي الأحذية الصينية هي اللي دمرت السوق دمار.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب عادل عقلة وهذه الأغنية.
صبرك عليا لا تروح من ايديا ما خايف علي خايف يلومونك ما خايف علي خايف يلومونك
يا حلو صرت مشدودة
كلي يا حلو
صرت مشدودة
كلي يا حلو
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أثار موضوع العلم العراقي وعبارة الله أكبر الموجودة فيه كثيرا من النقاش منذ سقوط النظام البعثي في العراق. لهذه العبارة في الواقع تاريخ ظريف ولطيف. لقد أمر بها صدام حسين ليتملق للإسلاميين. سرعان ما أثارت كثيرا من التساؤل والاستغراب، فقد كتبت لفظة الجلالة وهي تحمل الهمزة على الألف. استغرب الناس أن يقع بمثل هذا الخطأ الواضح أبناء العراق، بلد سيبويه ونطويه ومدرسة الكوفيين والبصريين. كيف وقعوا بمثل هذا الخطأ؟ وكيف لم يجرؤ أحد على تنبيههم إليه والمبادرة إلى تصليحه؟ ظلت الأعلام العراقية حتى سقوط النظام تحمل عبارة التكبير بهذا الخطأ، الهمزة على لفظة الجلالة. حار الناس في تفسيرها، ولكنني تذكرت ما جرى لسكة حديد لينينغراد موسكو. فهذا الخط الطويل من السكة الحديدية يمتد باستقامة تامة، ويظل القطار يسير على خط طويل مستقيم حتى إذا اقترب من موسكو انحرف إلى الجنوب وأخذ قوسا منحنيا لعدة أميال بدون أي مبرر جغرافي أو طبوغرافي، ثم يستقيم ثانية ويصل المحطة النهائية في موسكو. تحير الناس في أمر هذه الحنية، ولكن بعد سقوط النظام السوفيتي انكشف سرها. لقد بني هذا الخط في الثلاثينات بأمر من ستالين. استدعى الزعيم السوفيتي مهندسي السكك الحديدية وقال لهم: أريد منكم خطا مباشرا مستقيما إلى موسكو. قالوا له: هذا غير ممكن يا حضرة الرفيق، لا يمكن مد هذا الخط بصورة مباشرة مستقيمة من لينينغراد إلى موسكو. فقال لهم: ولم لا، هاتوا الخرائط. فجاءوه بخريطة المنطقة، قال: هاتوا مسطرة. فجاءوه بمسطرة فوضعها على الخارطة ومدها بين لينينغراد وموسكو بصورة مستقيمة، ثم أخرج قلمه ورسم خطا مستقيما بين المدينتين. ولكنه طبعا احتاج إلى تثبيت المسطرة بأصابعه على الخريطة، بحيث خرج إبهامه عن المسطرة قليلا. فلما رسم الخط انحرف قليلا كذلك عندما اصطدم بإبهامه، فعمل قوسا حوله. ثم سلم ستالين الخريطة للموظفين وقال: نفذوا هذا الخط. فنفذوه بالضبط كما أمرهم، وأصبح انحناء الخط حول إبهام ستالين هو الحنية الكبيرة التي يقوم بها القطار قبيل وصوله موسكو. تذكرت هذه الحكاية أو هذه النكتة عندما أثير موضوع الهمزة على لفظة الجلالة. قلت لأصحابي: أعتقد أن ما حدث هو أن صدام حسين استدعى طارق عزيز وقال له: أريدكم تضيفون هذه العبارة إلى العلم العراقي. ثم أخرج القلم وكتب عبارة الله أكبر على الورقة. وفي جهله المعروف وضع همزة على الألف في لفظة الجلالة الله، أعطاها لطارق عزيز وقال أضيفوها فورا. وبالطبع ولما كان طارق عزيز نصرانيا فلم ينتبه إلى الخطأ، أو انتبه ولكنه كخادم مطيع لم يجرؤ على تصحيح سيده صدام حسين وإظهار جهله، فقام هو بدوره بتسليم الورقة للمصممين. وكما نتوقع أيضا لم يجرؤ أي واحد منهم تحدي الرئيس المنتصر والكشف عن جهله بأنه لم يعرف حتى كيف يكتب اسم الله على ورقة، ناهيك طبعا عن مخافة الله. فأضيفت عبارة الله أكبر على العلم بهذا الخطأ الفاضح. ألوف الخياطين والرسامين والخطاطين ظلوا يضيفون الهمزة عارفين خطأهم فيها حق المعرفة، ولكنهم جميعا تحدوهم هذه الفكرة، وهي أن إثارة غضب الله عليهم أهون وأسلم من إثارة غضب صدام حسين. وسرعان ما شاعت الغلطة من أقصى شمال العراق إلى جنوبه دون أن يجرؤ أحد على مد يده وحذف هذه الهمزة اللعينة. وأنت الآن يا سيدي المستمع يمكنك أن تعرف البعث من غير البعث في وضع الهمزة على ألف لفظة الجلالة، فالبعث الأصيل لا يجرؤ على حذفها والتشكيك بثقافة صدام حسين ومعرفته بالإسلام والتاريخ الإسلامي واللغة العربية وقواعد الخط العربي. أعوذ بالله أن يكون بعدي قد أخطأ في شيء.
عشنا بهالدنيا وشفنا صار لنا سنين، تعذبنا وتمرمرنا من العالمين، مصيبة هذه مصيبتنا يا رب ويعين، قضيناها بالمي خالف لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غز الرعود هيج العالم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
مرضينا جزة صور صارت جزة وياها خروج،
عشنا وشفنا وقعش نشوف بين المنحي والمكشوف، عشنا وشفنا وقعش نشوف بين المنحي والمكشوف، ما ظل كشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا
من راس المال، هم قلنا العوض وجه الله سبحان الميز البذلة، لابد نتنفع فد يوم فد شبوة ونربح بالكوم، ما ظل هيجي دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل.
عشنا وشفنا وقعد نشوف بين المنحي والمكشوف، عشنا وشفنا وقعد نشوف بين المنحي والمكشوف.
من جاء آدم للدنيا هو وحواء الحق ما ينطو باللغوة ولا بالشهادة ولا بالفتوى الحق للسيف المحدود والعاجز لي دور شهود وليحكي حكي مردود إلا المدفع والبارود هذا مو تصفيق حروب اللي عمره طويل يشوف
عشنا وشفنا وبعد نشوف وين الحلف وين تشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف وين الحلف وين تشوف ما ضل تشيل ومعروف عيش وشوف عيش وشوف
وأذن ليام منا ولا يرجو الطيب الزيب أذن قد ميآنس جربنا الأخضر واليابس ما لقينا بهالحيوانات غير الكسر وحب الذات عرفناهم كلهم آفات عالبشرية وما لهم ذات والمستقبل مو معروف واللي عمره طويل يشوف
عشنا وشفنا وبعد نشوف وين المنفي وين السوق عشنا وشفنا وبعد نشوف وين المنفي وين السوق ما ضل تشيب ومعروف عيش وشوف عيش
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر